بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي فيما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله في فصل هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف. هل يشترط للاعتكاف الصيام، بمعنى أنه لا يصح إلا من صائم، أو لا يشترط؟ لا يشترط، والدليل اعتكف في شوال ولم ينقل أنه كان صائما، وأيضا اعتكاف عمر ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس بموطن للصيام. قال الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، وتركه مرة فقضاه في شوال. كان يعتكف العشر الأواخر، أي ما استقر عليه أمره في النهاية، وإلا كما سيأتي أنه قد اعتكف العشر الأولى من رمضان، واعتكف العشر الوسطى من رمضان، كل ذلك يلتمس ليلة القدر. فلما بين له أن ليلة القدر في العشر الأخيرة، اعتكف العشر الأواخر من رمضان وداوم عليه. فكان اعتكافه صلى الله عليه وسلم يلتمس فيه ليلة القدر. وتركه مرة، وكان سبب تركه حين رأى أخبية نسائه قد كثرت في المسجد، فترك الاعتكاف في ذلك العام، فقضى في شوال. وفي هذا دليل على أنه يستحب لمن ترك الاعتكاف وكان من عادته أن يقضيه، لا يجب، بل يكون ذلك مستحبا. من كان من عادته الاعتكاف في كل عام في رمضان وأتاه ما يشغله أو ما يمنعه من الاعتكاف، فيشرع له أن يقضي اعتكافه الذي فاته. قال: واعتكف مرة في العشر الأول ثم الأوسط ثم العشر الأخير، يلتمس ليلة القدر، ثم تبين له أنها في العشر الأخير، فداوم على اعتكافه حتى لحق بربه عز وجل، كما في حديث أبي سعيد. فاعتكف الشهر كله، اعتكف العشر الأولى ثم اعتكف العشر الوسطى ثم اعتكف العشر الأخيرة، فلما تبين له أنه أن ليلة القدر في العشر الأخيرة صار يعتكف في العشر الأخير. وكان يأمر بخباء فيضرب له في المسجد فيخلو فيه بربه عز وجل، والمراد بالخباء كالخيمة. والغرض من هذا الخباء أنه يعين المعتكف على التفرغ للطاعة، ليس معنى أنه يعينه على النوم أو اللعب بالجوال أو كثرة المواصلة بحيث لا يراه أحد يدخل معتكفه ينام. لا، القصد من هذه الخلوة ألا يشغل بالناس، ليكثر الصلاة والقراءة والذكر ولا يشتغل بالناس. فليس هذا الخباء أو هذه الخيمة هي محل يتفرغ فيه لنومه، لا يزعجه أحد أو نحو ذلك، قال وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله يدخل الخباء، أما المسجد فإنه يدخله في الليل. قد جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين حين اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى ثم أعلم أن ليلة القدر في العشر الأخيرة، قام فخطب أصحابه في ليلة 21 من رمضان، فقال عليه الصلاة والسلام من كان اعتكف معي في العشر الوسطى وأراد أن يعتكف في العشر الأخيرة فلا يبيتن إلا في معتكفه، فلا يبيتن إلا في معتكفه. والبيات في الليل، معنى أنه يكون في الليل في معتكفه في المسجد. ويدخل هذا الخباء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر، فهذا هو السنة، أن يأتي إلى المسجد مع غروب شمس آخر يوم من رمضان، مع غروب شمس يوم 20 من رمضان، فيبقى في المسجد يذكر الله يصلي، فإذا صلى الفجر دخل خيمته، ثم يكون فيها. ليس معنى أنه يبيت في بيته أو أنه لا يدخل المسجد للاعتكاف إلا بعد صلاة الفجر يوم 21 من رمضان، فإن ليلة 21 من رمضان هي من العشر، ولا يصح اعتكاف العشر، لا يصح أن يقال إن فلانا اعتكف العشر إلا إذا اعتكف من أولها. إضافة إلى ذلك أن قد تكون هذه الليلة ليلة 21 هي ليلة القدر كما وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي مشروع أن يكون في معتكفه في هذه الليلة. قال وكان إذا أراد الاعتكاف صلى الفجر ثم دخله فأمر به مرة فضرب، فأمر أزواجه بأخبيتهن فضربت، فلما صلى الفجر نظر فرأى تلك الأخبية فأمر بخبائه فقوض، أي رفع وأزيل، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال. وكان يعتكف كل سنة 10 أيام 10 أيام، فلما كان في العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وكان يعارضه جبريل بالقرآن كل سنة مرة، فلما كان ذلك العام عارضه به مرتين، وكان يعرض عليه القرآن أيضا في كل سنة مرة فعرضه عليه تلك السنة مرتين. هذا رآه عليه الصلاة والسلام أنه من باب مزيد الاجتهاد في الطاعة والعبادة أن يعتكف 20 يوما، كان يعتكف 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. وسنة من السنين كما تقدم اعتكف الشهر كله، العشر الأولى ثم العشر الوسطى ثم الأخرى، يلتمس ليلة القدر. قال وكان إذا اعتكف دخل قبته وحده، أي لا يجعلون مخيمات جماعية كما يفعله بعض الناس، يجعلون في آخر المسجد مخيم جماعي للاعتكاف، هذا ليس بمشروع. المشروع أن يكون الخباء الواحد للفرد الواحد، يكون للإنسان خيمة واحدة. قال وكان لا يدخل بيته في حال اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، حاجة الإنسان أي قضاء الحاجة من غائط وبول، وهذا بسبب أن المساجد لم يكن فيها مواضع لقضاء الحاجة، أما الآن فصارت المساجد فيها مواضع لقضاء الحاجة، فلا يخرج إلى بيته لقضاء حاجته بل يكون في مواضع التي في المسجد، إلا إذا فرض أن مسجدا لا يوجد فيه حمامات أو أماكن لقضاء الحاجة فيخرج إلى بيته. قال: وكان يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة فترجله وتغسله وهو في المسجد وهي حائض، وذلك لأن بيوته ولا سيما بيت عائشة كان ملاصقا للمسجد، بابه إلى المسجد، فكان إذا أخرج رأسه من المسجد أخرج إلى بيت عائشة. وهذا نستفيد منه أمورا: الأمر الأول أنه يجوز للمعتكف أن يخرج بعض أجزاء جسده، إنما الممتنع على المعتكف أن يخرج بجسده كله من المسجد، لكن لو أخرج يده يتناول شيئا من المسجد أو أخرج رجله أو أخرج رأسه ينظر شيئا فهذا لا ينافي الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد إلى بيت عائشة. أيضا نستفيد من هذا فائدة، وهو أنه يشرع للمعتكف أن يتنظف وأن يتطيب وأن يرجل رأسه ولحيته وأن يدهن، بل قد جاء عن بعض الصحابة عن ابن عمر وغيره أنه كان يغتسل كل ليلة من ليالي الاعتكاف بين العشاءين، أي بين المغرب والعشاء، لأنه أنشط له على الذكر والقراءة والصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى بيت عائشة ترجله وتغسله. ومعلوم أن الإنسان كلما كان مغتسلا متطيبا مرجلا كان أنشط لما هو فيه من الطاعة من العبادة من الصلاة، فيستحب له ذلك لأجل يكون أعول له على عبادة الله وطاعته. قال: وكانت بعض أزواجه تزوره وهو معتكف، فإذا قامت تذهب قام معها يقلبها، وكان ذلك ليلا، كما جاء في الصحيحين أن صفية زارته إلى معتكفه ثم قام معها يردها إلى البيت، هذه حاجة يقوم يرد أهله يكون معهم حتى لا يحصل لهم ضرر في الطريق ولا سيما وهو ليل، ولا ينافي هذا الاعتكاف. قال: ولم يباشر امرأة من نسائه وهو معتكف لا بقبلة ولا غيرها. نعم، يحرم على المعتكف كل المباشرة لقول الله سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فكل مباشرة بشهوة تحرم عليه كما أمر الله سبحانه وتعالى، ولأن المعتكف يتفرغ للعبادة للطاعة. قال: وكان إذا اعتكف طرح له فراشه ووضع له سريره في معتكفه، وكان إذا خرج لحاجة مر بالمريض وهو على طريقه فلا يعرج عليه ولا يسأل عنه. نعم، يأخذ فراشه الذي ينام عليه، وهذا أيضا نستفيد منه أنه كان لا يتعمد زيارة المريض، بل إن نظره وهو مار لا بأس، إن خرج إلى البيت لحاجة أو لأكل لا يدخل عند المريض ويجلس عنده ويتعمد زيارته، بل يمر عليه مرورا، وإن سأل عنه يسأل عنه وهو مار ولا يتعمد النزول لزيارته، فهذا ينافي الاعتكاف. هكذا المعتكف لا يتبع الجنازة إلا إذا تعينت عليه، إذا صارت صار اتباع الجنازة واجبا عليه، بمعنى أنه لا يوجد من يتبع هذه الجنازة ويقوم بدفنها، فهنا يخرج المعتكف ليقوم بهذا الواجب اتباع الجنازة ودفنها. فإذا وجد من يقوم بذلك فلا يخرج المعتكف لا لعيادة مريض ولا لاتباع جنازة. قال: واعتكف مرة في قبة تركية وجعل على سدتها حصيرا، أي ليتم اختلاؤه، كل هذا تحصيلا لمقصود الاعتكاف وروحه، عكس ما يفعله الجهال من اتخاذ المعتكف موضع عشرة، أي جلوس وكلام، ومجلبة للزائرين، وأخذهم بأطراف الأحاديث بينهم، فهذا لون، والاعتكاف النبوي لون، والله الموفق. فمن الخطأ يعني عقد اجتماعات في الاعتكاف. بعض الناس من الجهال، من عامة الناس، يخزنون في المسجد، يخرجون إلى صرح المسجد أو رحبة المسجد مع القاهد من بعد العشاء إلى قريب الثلث الأخير من الليل، وهم مخزنون واجتماعات وكلام وأخذ بأطراف الأحاديث، هذا خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف. فالاعتكاف القصد منه أن يتفرغ العبد لطاعة الله، وأن يخلو بعبادة ربه سبحانه وتعالى بحيث لا يشغله أحد عن ذلك. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف الذي ذكره هنا. المعتكف يجوز له أن يخرج إلى رحبة المسجد الذي يسمى صرح المسجد أو ضاحي المسجد، يجوز له أيضا أن يصعد إلى سطح المسجد، فسطح المسجد هو من المسجد. المعتكف ليس معنى أنه ممنوع من الكلام نهائيا، إذا تكلم مع أخيه في وقت معين ليستعين بذلك على معاودة الذكر والقراءة، أو لينشط أو يتكلم معه بفائدة، والقصد كل القصد من الاعتكاف هو كيف يتفرغ العبد لطاعة الله ولا يشغل بشيء آخر عن ذلك. لا ينبغي الإكثار من الكلام أو الاجتماعات أو الضحك، لا ينبغي للمعتكف يكسل عن العبادة، الناس يصلون وهو يريد يرتاح في مؤخرة المسجد. المعتكف ما اعتكف إلا لينشط، ليجاهد نفسه على طاعة الله وعبادته. أخنا يقول: هل للمعتكف أن يصعد إلى صاحة الطعام والمكتبة؟ أما صالة الطعام هي سطح المسجد أولا، ثم هو يصعد لحاجة يأكل ويرجع، حتى ولو صعد لغير الأكل جائز. أما المكتبة فليست من المسجد وليست موضعا للصلاة. أخنا يقول: إذا اشترط المعتكف في أول اعتكافه أن يتبع الجنائز ويزور المريض، هل يجوز ذلك؟ ذكر بعض العلماء الاشتراط في الاعتكاف قياسا على الاشتراط في الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير: حجي واشترطي، أن محلي حيث تحبسني. ولكن الظاهر أن ذلك ليس بقياس متجه، وذلك أن الحج قد يعرض له ما يمنعه فيحتاج أن يشترط، لأنه يشق عليه إذا لم يشترط، يبقى محرم سنة كاملة مشقة فيه فيشترط. أما المعتكف ليس هناك حاجة ولا هناك مشقة ولا ضرورة لأجل هذا الاشتراط، اتباع الجنائز عبادة والاعتكاف الذي هو فيه عبادة، وأيضا ليس بشيء لازم عليه إلا إذا تعين، كما سبق تعين على اتباع الجنازة فهذا يترك الاعتكاف ويخرج، لكن ما دام لم يتعين فلا يشترط، وليس هناك دليل على الاشتراط في الاعتكاف، إنما الدليل جاء في الاشتراط في الحج، وبعض العلماء قاس عليه قياسا. أخوني يقول: هل صح أن اسم رمضان يدل أول حروفه على أن أوله رحمة الراء، ثم الميم يدل على أن ما بعد الرحمة مغفرة، ثم الضاء إلى آخره؟ ماذا سيكون الضاء؟ ها ضمان من النار، والألف بعده هذا ليس بصحيح، ولا ينبغي النظر في مثل هذه الأمور. ومن الطرائف ابن حزم رحمه الله ذكر قول بعض المالكية في المحلى، يقولون إن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان، قال: لأن كلمة هي ضمير المنفصل هي في سورة القدر، سلام هي حتى مطلع الفجر، ترتيبها أنها الكلمة رقم 27 في السورة. قالوا: فهذا إشارة إلى أن ليلة القدر هي ليلة 27. قال ابن الحزم رحمه الله: قال: وحق هذا القائل أن يكون مع أهل المارستان. المارستان هو المستشفى الذي فيه المجانين، يعني مثل هذا لا دليل عليه، مثل هذه الحسابات كلها لا دليل عليها، فلا يعتمد على الإنسان. قال: إنما مثل هذه الأمور تنتج ممن ليس عنده عقل صحيح. قال: كيف يظن بعقله هذا أنه اكتشف شيئا خفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخوان يقول: ما حكم رفع اليدين في قنوت الوتر؟ رفع اليدين الظاهر أنه مشروع، وقد صح هذا عن بعض السلف، وأظن في من صح معنا سعيد بن جبير أو غيره وحكى عن غيره، وأيضا لعموم الأدلة التي فيها أن رفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، إضافة إلى ذلك ما صح في سنن أبي داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في القنوت، أي في الصلوات، إذا قنت في الصلوات الخمس يرفع يديه، فيكون أيضا قنوت الوتر ملتحقا بذلك يرفع يديه فيه. جاء عن الزهري رحمه الله كما في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح أنه قال: لم تكن الأيدي ترفع في قنوت الوتر، لكن كما سبق أن الزهري قد خالفه غيره من السلف وحكوا رفعها وفعلوه، إضافة إلى ذلك ما جاء في الأدلة السابقة، ولا سيما قنوت القنوت في الصلوات، وهو أقرب ما يكون إلى قنوت الوتر، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه. ويقول: ما حكم الزيادة على الدعاء في الوتر؟ أولا، إن كنت تقصد الزيادة على دعاء الحسن، فإن دعاء الحسن لم يصح أصلا أنه في قنوت الوتر، وإن كان المراد الزيادة أي تطويل الدعاء فهذا ليس من السنة، تطويل الدعاء والتلحين فيه وتمطيطه وربما البكاء فيه ولا يبكي عند قراءة القرآن، هذا ليس من السنة، لكن يدعو بما كان السلف يدعون به وبنحو ذلك. جاء عن عمر رضي الله عنه حين جمع الصحابة على أبي كانوا يقنتون فيدعون، يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، يدعون للمسلمين ويلعنون الكافرين، ويقرأ بسورة الحفد، وهي كانت سورة من القرآن نسخت: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد إلى آخره. وهكذا كما سبق جاء في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونحوها من الأدلة. فيدعو الإنسان بدعوات طيبة دون تطويل فيها، ويتحرى الدعوات الجامعة الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام دون تكلف في الدعاء ولا اعتداء فيه. بعض السلف سمع ولده سعد بن أبي وقاص يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وزقومها، ويفصل. فنهاه سعد، قال: يا بني إنا نهينا عن الاعتداء في الدعاء، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. قال: فما أقول؟ قال: سل الله الجنة واستعذ بالله من النار. فيدعو، لا كما يتكلف بعض الناس تحري السقع، ورب سقع يتحرى بعض الداعين يذهب خشوع الدعاء ولذة الدعاء. وهكذا معاني ضعيفة ليست معاني شاملة جامعة، فيتحرى الإنسان ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو به، فهو كما تقول عائشة: أوتي جوامع الكلم، وقال: أعطيت خمسا ومنها جوامع الكلم. فكان يجمع له المعاني الكثيرة في الكلمات اليسيرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك، ما سوى الجوامع يتركه، بدل من أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من سلاسل النار وزقومها وأغلالها ووديانها ولهبها، اللهم إني أعوذ بك من النار. وهذا شامل لكل النار. سمع بعض السلف بعض الناس يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عند كذا وكذا في الجنة، أنكر عليه، قال: هذا من الاعتداء في الدعاء. قل: اللهم إني أسألك الجنة، الجنة بما فيها. أخ يقول: هل تجب الزكاة في الدين الذي مضى عليه حولان فأكثر وبعضه قد يئس من سداده؟ الدين على قسمين: دين عند إنسان باذل له، بمعنى أنه متى طلبه أعطاه إياه، فيجب عليه أن يؤدي زكاته كل سنة. فإذا كان لك على فلان 100,000 مثلا أو 500,000، يعني مقدار تجب فيه الزكاة، وهو باذل لها بحيث أنك أي وقت تريدها يعطيك إياها، هذا يجب عليك أن تزكي عليها كل عام، لأن مثل ذلك المال مثل المال الذي في بيتك، متى أردته أخذته. أما لو كان عند إنسان مماطل، إنسان عنده القدرة لكن يماطل يؤخر، أو إنسان معسر يقول: أنا لا أستطيع القضاء، ما عندي في هذا الوقت ما أقضيك، فهذا في أقوال للعلماء، أصح هذه الأقوال أنه إذا قبض هذا المال أدى زكاته عن سنة واحدة. فإذا كان دين عند أناس مماطلين أو معسرين لا تجب عليه فيه الزكاة، لأن هذا فيه مشقة عليه، كيف يلزم بأداء زكاة مال هو لا ينتفع به وليس في يده وليس متوقعا أن يرجع إليه. لكن إذا قبضه ولو غاب عنه 10 سنين، إذا قبضه بعد ذلك يؤدي زكاته عن سنة واحدة. أخوني يقول: إنسان عليه قضاء من رمضان وعنده عمل سائر الأسبوع ما عدا الجمعة، هل يجوز له أن يصوم القضاء في يوم الجمعة؟ الأولى لا أن يضمه مع غيره، يصوم الخميس والجمعة، وهي القضاء شيء يسير، حتى لو كان عليه شهر كامل يتفرغ له 15 خميسا مع 15 جمعة وانتهى منه، فهذا شيء يسير ولا يقدم عمل على عبادته وطاعته. أخوني يقول: هل يجوز إخراج الزكاة لبعض الأقارب والأرحام؟ الضابط في ذلك أن من لا تجب عليك نفقته يجوز أن تخرج زكاتك إليه، كل من لا تجب عليك نفقته فيجوز أن تخرج زكاتك إليه، ومن يجب عليك نفقته لا يجوز أن تخرج زكاتك إليه، لأن إخراج الزكاة إلى من تجب عليك نفقته فيه احتيال على الحفاظ على مالك، فبدل من أن تنفق عليه من مالك تغطي ذلك بالزكاة، فتكون بذلك قد صنت مالك وحافظت عليه على حساب حق الله عز وجل، وهذا محرم. ها؟ الولد إذا تزوج وانفصل عن أبيه هل يجوز أن يخرج إليه الزكاة؟ ينظر هذا الأب هل في قدرة الإنفاق على هذا الولد؟ إذا كان في قدرة هذا الأب أن ينفق على ولده، بمعنى عنده مال زائد عن حاجته، يستطيع ينفق على نفسه وولده، فلا يجوز أن يخرج الزكاة إلى ولده، يجب أن ينفق عليه حتى ولو انفصل. أما لو كان الأب الذي معه شيء محدود يكفي لحاجته وعنده زكاة، مثلا على سبيل المثال إنسان عنده بقالة، هذه البقالة تكفيه نفقه لمن تحت يده، وولده قد خرج عنه وانفصل لا يقدر أن ينفق على ولده أيضا، ولده فقير، فيجوز أن يخرج زكاة هذه التجارة مثلا إلى ولده لأنه لا يقدر على النفقة عليه. أما لو كان قادرا على الإنفاق عليه فلا يجوز له أن يتركه. على هذا التفصيل، إذا كان يستطيع أن ينفق عليها فلا يؤدي زكاة، وإذا كان لا يستطيع النفقة عليها فيجوز أن يخرج الزكاة إليها. هذا أمر نبه عليه شيخ الإسلام وسبق ذكرناه، وهو أن إخراج الزكاة على القريب الذي تجب النفقة عليه يجوز في صورة إذا عجز عن النفقة عليه. القريب الذي تجب النفقة عليه كالأب، إنسان في بيته وعنده أبوه يجب عليه أن ينفق على أبيه لكن ما يستطيع، عاجز أن ينفق على أبيه، مثلا عنده مال يسعه للنفقة على أولاده فقط لا يزيد عن حاجته شيء، وعنده زكاة، كان يكون عنده محل كما سبق، يجوز أن يخرج الزكاة هنا إلى أبيه أو إلى ابنه لأنه عاجز عن الإنفاق عليه. فكونه يخرج الزكاة إلى أبيه، هل في احتيال على النفقة على أبيه؟ هل معنى أنه صان بهذا ماله؟ لم يصن بهذا ماله لأنه ليس قادرا على الإنفاق على أبيه أصلا، إنما حرمت النفقة على القريب لأن فيها مراعاة الإنسان لماله القريب الذي تجب نفقته، بحيث إذا أعطاه من الزكاة استغنى بتلك الزكاة، فحافظ الإنسان على ماله لا ينفق عليه. أما لو لم يكن قادرا على الإنفاق عليه أصلا فيجوز أن يعطيه من زكاته. أخ يقول رجل اشترى أرضا يريدها للبيع، هل يؤدي زكاتها عند بيعها؟ وإذا لم يبعها هل يدفع زكاتها عند الحول؟ إن باعها قبل الحول فلا يجب عليه فيها زكاة، إنما تجب الزكاة إذا حال عليه الحول. فإذا باعها قبل الحول، اشترى أرضا وفي شهرين باعها، هذا ليس عليه زكاة، الزكاة على ذلك المال إذا حال عليه الحول. وأما لو مرت سنة على هذه الأرض وهي معروضة للبيع ولم يحصل لها بيع فيجب أن يؤدي زكاتها. أخ يقول هل يجوز لي أن أذهب أنا وأهلي للسوق لشراء بعض حاجاتها؟ اجعلها في البيت واشتري لها أنت. الله تعالى يقول وقرن في بيوتكم، فالمرأة مشروع لها أن تقر في بيتها، فما الداعي أن تذهب بها إلى السوق؟ اشتر أنت حاجتها واذهب بها إلى البيت. فالمرأة مأمورة بالقرار في البيت، مأمورة بالثبات في بيتها، حق النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه، ثم قال هذه ثم ظهور الحصر، أي ثم الزمن البيوت. فالمرأة تقر في بيتها وزوجها هو القائم عليها يحضر لها حاجتها إلى البيت. أخ يقول رجل مات بسبب هذا الوباء المنتشر ولم يحضر إلى قريته فيصلى عليه، فهل يصلى عليه صلاة الميت الغائب إن كانوا قد صلوا عليه في الموضع الذي مات فيه؟ فلا يصلى عليه صلاة الغائب. وإن مات في بلد لم يصلي عليه في أحد، كما كان النجاشي حين مات في بلاد الحبشة وكانوا نصارى، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. وأما من قد صلي عليه فلا يصلى عليه صلاة الغائب، إنه قد صلى عليه الحاضرون فلا يحتاج إلى صلاة الغائبين. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.